بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد لا أفاجئكم إذا أنا قلت إن جميع ما وصلت إليه البشرية من عبقريات، وجميع ما نزل من وحي ومن كتب، وجميع ما وصلت إليه المعارف القديمة والحديثة، استطاع الإنسان القديم أن يسجله عن طريق 28 رمز. ومعناه أن 28 رمز تضمنت كل المعارف منذ أن بدأ الإنسان على سطح الأرض. وإذا كان اليوم قد وصل إلى الإنترنت وإلى وسائل التخزين المعلومات، فإنه قديما قد وصل إلى ما هو أغرب وأعجب من ذلك، هو ضبط جميع المعلومات في 28 حرف، ضبط جميع الأعداد في 9 أرقام. وبهذه الرموز البسيطة سيطر الإنسان على مختلف المعارف وتمكن من تخزينها في ذاكرته ومخيلته، ثم تركها للأجيال بعده يأخذها جيل عن جيل. وليس كل ما نشاهده من هندسة وعمران وتقدم وعلوم إسلامية ومباحث كلامية ومنطقية وبلاغية ليس سوى شحنة من تلك الشحنات التي حملتها إلينا مجموعة قليلة جدا من الرموز، الحروف، الأرقام. عن طريق هذه الحروف لقن الله تبارك وتعالى بني البشر مختلف المعارف، وهي من النعم الإلهية الكبرى أن الإنسان الذي اختاره الله للخلافة علمه البيان، علمه البيان بالكلمة، علمه البيان بالحرف، علمه أن يخاطب الآخرين بوضوح، علمه أن يخزن معارفه للأجيال، علمه أن يتبادل الفكرة فيما بينه عن طريق الكلمة الصوتية والمرئية. وبهذه الطريقة كما بينت تميز الإنسان عن بقية الكائنات، حيث أصبح حيوانا مبينا، أي يصلح عما في ضميره، حيوانا يقتدر على التعبير عما في ضميره. وقد قسم المناطقة والمفكرون طرق الاستدلالات وطرق المدلولات والدوال إلى مجموعة، فقالوا إن الأمور إما أن تدل عن طريق العقلية وهي دلالة الصنعة على الصانع، فلا يمكن أبدا أن نصدق أن هذا الميكروفون الموجود أمامي خلق بغير صانع، فكل صنعة تحمل في نفسها ختما دالا على صانعها. ومن هنا لفت القرآن الكريم نظرنا إلى خلق السماوات والأرض حتى نتبين أن هذه الساعة الكبيرة خلقها صانع، فإنها خرجت من المصنع الإلهي، ولا يمكن أبدا أنها ظهرت صدفة أو خلقت نفسها. وهذا ما يعرف عندهم بالدلالة العقلية، إلى جانبها دلالة أخرى هي ما يعرف بالدلالة الطبعية، وهي دلالة الظاهر على الباطن. وعن طريق هذه الدلالة تمكن الأطباء من معرفة حال المريض وصحته، لونه، حركته، ارتعاشاته، اهتزازات جسمه، نبضات عروقه، من أجل معرفة طبيعة المرض. وبنفس الدلالة أيضا تتبع علماء الطبيعة المظاهر الكونية، فدرسوا النباتات ودرسوا العلوم الطبيعية في الصخور ودرسوا الكائنات الحية، فتتبعوا ظواهرها واستدلوا بالظاهر على الباطن. وهذا الاستدلال هو ما يعرف عند المناطق بالدلالة الطبيعية، وهي الدلالة التي يدل فيها الظاهر على الباطن. وهناك دلالة ثالثة هي دلالة الرموز. فما هي دلالة الرموز؟ هي اتفاقية إنسانية بشرية بين الناس لتبادل الأفكار فيما بينهم، منها ما هو كلامي لفظي ومنها ما هو غير كلامي. أعطي مثال لغير الكلام: هزة الرأس العمودية بمعنى نعم، كل البشرية متفقة على هذا الرمز وتفهمه وتكشف سره تلقائيا. هزة الرأس الأفقية بمعنى لا أيضا هي الأخرى كلمة حركية اتفقت البشرية عليها وتفاهمت عن طريقها. ومن هذه الإشارات التي تطورت في زمننا وهي غير لفظية إشارة الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وغيره، وقد أخذت أبعادا كبيرة جدا، حيث أصبحت إشارات إلكترونية تعبر عن كثير من الدلالات. ومن أغرب هذه الإشارات القرص المعلوماتي الذي أصبح يحفظ مدونة كبيرة، وبذلك ينكشف سر من أسرار الله، أن الدماغ الصغير يحفظ العلم رغم أنه أقل وأصغر ومساوي لقرص من أقراص المعلوماتية. وبذلك يتبين أن الملائكة الذين يسجلون علينا ونحن لا نراهم ولا نرى الورقة والقلم، وقد كان الذهن البدائي الطبيعي يتساءل أين هو قلمهم، أين هي أوراقهم، أين هو مدادهم، وهذا السؤال لم يعد مطروحا لأن المعلوماتية كشفت عن تسجيلات لا تعرف القلم ولا المداد ولا القرطاس ولا الأدوات الكتابية. لكن أكبر هذه الدلالات وأوضحها هو هذه اللغة، هذه اللغة التي أنعم الله بها على الإنسان. وهذه اللغة نعيش معها وتعيش معنا في مجموعة من القوالب. نعيش معها في الدلالات اللفظية، حيث يتكلم الأمي الذي لا يكتب لينقل أفكاره إلى الآخرين. نعيش معها في كتابة الرسائل التي يكتبها الإنسان إلى ذويه، في الخطوط الالتزامية، في العقود القضائية، في الشهادات، في التسجيلات الإدارية، حيث تبقى الأرشيفات شاهدة عبر التاريخ. وعن طريق الخط وعن طريق الكتابة ينقل الإنسان الكثير من المعارف إلى الآخرين. ومن هنا فإن تعلم الكتابة هو الطريق الوحيدة إلى كشف المعارف الإنسانية، كما أن مطالعة هذه المعارف هو الطريقة الوحيدة لمعرفة هذه الثقافة. ومن هنا يتبين أن كل ما نسمعه من ماتريز وبكالوريا ودكتوراه وغيرها من الدراسات المختلفة ليست سوى ثمرة من ثمرات الكتابة. فعن طريق هذه الكتابة توصلت مختلف الثقافات إلى هذه المعارف، وعن طريق هذه الكتابة دونت مختلف المعارف، ومن هنا فإن هذه 28 حرف فقط وأتسع أرقام هي الرموز الكونية التي تحمل أسرار المعارف الإنسانية. فيجب لكي نكشف أسرار هذا الكون ونتعرف على معارف الآخرين أن ندرس طرق الكتابة، ولكن أن نطالع. إن الذين يطالعون في مجال معين، أخذ مجال واحد هو المجال الفقهي، يجلسون مع مالك في حلقته، ومع الشافعي في مجلسه، ومع أبي حنيفة في دورته، ومع ابن حنبل في مكتبه، حيث يأخذون عن طريق الكتاب وبطريقة بسيطة غاية ما وصل إليه العقل البشري في مجال الفقه والأحكام الشرعية. وهذه هي النعمة الكبرى. كتاب واحد 500 قية تشتريه، تطالعه في شهر أو في يومين أو ثلاثة، تحصل على معارف دونها عالم في 70 سنة. كل الفكر الإقليديسي في الرياضيات، كل الفكر النسبي الذي وصلت إليه نظرية النسبية عند صاحبها، كل الفلسفات البشرية، كل المعارف الإنسانية، كل الثقافات القديمة، اليوم أصبح بإمكاننا الرجوع إليها عن طريق المطالعة، وقد تطورت أساليب هذه المطالعة. فإذا كانت قديما المكتبة بلا أوراق، فقد أصبحت توجد مكتبة بلا أوراق عن طريق الإنترنت، حيث يستطيع الإنسان عن طريق زر واحد أن يفتح مكتبة في دمشق، في بغداد، في مكة، في باكستان، في دلهي، في الولايات المتحدة، في موسكو، حيث يكشف عن آخر ما استجد من كتاب بالضغط على زر بسيط. ومن هنا فإننا مدعوون للاستفادة من التقنيات المعاصرة في مجال المطالعة والمعرفة، لكن ذلك لن يكون ما لم نتجاوز العتبة الأولى، وهي محو الأمية. إن محو الأمية ليس محوا فقط في مجال الأبجدية، لأن ذلك هو المفتاح الأول للمعرفة، لكن هناك محو أمية حضاري، ومحو أمية صحي، ومحو أمية ديني، ومحو أمية زراعي فلاحي، إلى غير ذلك من الأميات التي لا زالت تسيطر علينا، ومن أهمها محو الأمية الأبجدي، ومحو الأمية الحضاري والديني. أعطيكم أمثلة بسيطة للذين لم يقوموا بمحو أميتهم، فما هي الضحايا التي سقطت نتيجة لذلك. لاحظوا معي أنكم تجلسون في بيت من بيوتكم، ثم تفتحون سجلا، كم تكسر من زجاجة نتيجة لعدم التنظيم ووضع الآلات في محلها، كم تكسر من علبة، كم جرح من طفل، كم سقط من شيخ، كم سقطت من امرأة نتيجة لمعالجة ميكانيكيات معاصرة لم يقوموا بمحو الأمية في مجال استعمالها، كم وقع من صدمة كهربائية سقط نتيجتها فلان ميت وفلان في حالة إصاقة، إلى غير ذلك. كم فقدت هذه الأسرة من زجاجة في الشهر، كم فقدت من آلة، كم فقدت من قلم، كم فسد من زر كهرباء، كم فسد من أمبول معلق، إلى غير ذلك. لا لشيء إلا لأمية ميكانيكية، لأن فلانا لا يعرف كيف يعالج هذه الآلات، كم فسد من سيارة، إلى غير ذلك. لكي نصل إلى المعرفة، ولكي نجمع ما بين ثقافة دينية ودنيوية، مفتاحها العلم والمعرفة، ومحو الأمية والتعلم بالقراءة والفتح الباب على المطالعة، لا بد أن نصل أولا إلى معرفة الكتابة. ومن هنا فإنه توجد عقد سوف أشرحها. هناك عقدة التعلم في الكبر، بعض الناس يخجل أن يتعلم لأنه مسن، لكنني أقول لهؤلاء كما قال بعضهم: متى يقبح التعلم؟ فقال: عندما يحسن الجهل فإنه يقبح التعلم. متى يحسن الجهل؟ لا يحسن، معناه أن التعلم لا يقبح. ومن هنا فإن التعلم على الطريقة المنظمة إما في المحضرة أو في المدرسة واقتناء الكتاب ومطالعته ومطالعة ما استجد في صحب العالم كله يزودنا بطاقة من المعارف. ومن هنا فإنه من الضروري أن نكون في أنفسنا عمليتين اثنتين. العملية الأولى محو أمية أبجدية تمكننا من القراءة للذين لا يقرؤون. أما الذين يقرؤون فإنني أنصحهم بأن يختاروا وقتا من أوقاتهم لمطالعة بعض الكتب. على فرض المثال، يمكن أن تختار عندما ينام الأطفال والنساء 20 دقيقة وأنت في بيتك تطالع أحد الكتب، تطالع لمعرفة أحكام شرعية، لمعرفة نصائح صحية، لتحقيق قواعد نحوية، لمعرفة قواعد رياضية، لدراسة البرامج التي تسمعها في التلفزة، وأكثر من هذا وذاك. فإنه من الضروري أن تكون فينا روح حب التعلم، فلا بد أن ينشأ فينا حب روح التعلم. كيف نحب التعلم؟ كيف نحب المطالعة والقراءة؟ إن الذين لا يفهمون حب المطالعة يصعب عليهم أن يفهموه ما لم يصلوا إليه. فما هي الطريق الموصلة إليه؟ الطريق الموصلة إلى المطالعة هي أن هذه الكتب الموجودة في مكتبتك وأنت جالس مجموعة من الجلساء لا يؤذونك، أولا. اثنين، لا يطلبون منك أي درهم ولا خبز ولا أرز. ثلاثة، لا يتكلمون ولا يكونون صخبا في المنزل. أربعة، يمكن لمكتبتك أن تقدم لك الإجابة في أكثر من فن وأنت وحدك دون أن تشعر بأن هناك مسؤولية لشخص عليك أو ضغطا. ولكن ما هي الطريق للمطالعة الجيدة؟ اختر كتابك أولا الذي تريد أن تطالعه. اثنين، اقرأ منه بطريقة لا تؤدي إلى الملل. ثلاثة، خذ بيدك قلما على أن تضع علامة حول الأفكار الأساسية التي عجبتك أو شدت انتباهك. خمسة، ضع نقطة استفهام أمام المسائل التي استعصى عليك فهمها. ستة، حاول أن تتصل ببعض المثقفين والعلماء من أجل طرح الأسئلة التي تعقدت عليك في ذلك الكتاب. وبهذه الطريقة يمكنك أن تصل إلى مطالعة مستعجلة تمكنك من الحصول على معرفة كبيرة جدا وبطريقة بسيطة. فالكتاب كما قال المتنبي: أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. فالكتاب جليس لا يذي ولا يمل ولا يأكل ولا يشرب ولا يطلب منك أي شيء، إنما يطلب منك شيئا واحدا، هو أن لا تهجره. فحاولوا أن تكونوا مكتبة لكم. أولا، كيف نكون مكتبة؟ انتبهوا إلى تكوين المكتبة التي تمكنكم من المعرفة. أولا، حاول أن يكون لديك تفسير للقرآن موجز، تفسير للقرآن موجز. اثنين، حاول أن يكون لديك أحد كتب السنة مثل أدلة الأحكام أو بلوغ المرام شرح سبل السلام موجز حتى ترجع إليه. ثلاثة، حاول أن يكون لديك كتاب فقهي مفصل على فرض المثال قوانين ابن جوزي في الفقه. خمسة، حاول أن يكون لديك كتاب في القواعد الصحية حتى ترجع إليه في معرفة القضايا الصحية وأسبابها ومظاهر مرضها وطرق معرفتها وما هي أنواع الفيتامينات ونوع النقص الذي ينشأ عنها حتى تعالج نفسك بنفسك أو ما يعرف بالصيدلية المنزلية. كن أيضا لديك كتاب قاموس لغوي في اللغة العربية، فإذا وقع لك ارتباك في كلمة ترجع بسرعة. ومما يؤهل لك الطريق في استظهار الآيات القرآنية أن يكون لديك المعجم المفهرس لكتاب الله، فالكثير من الناس ما يحفظ القرآن وقد لا يستظهر آية، وقد يحتاج إلى الآيات التي تتحدث عن كلمة معينة لكي يحصيها بسرعة. فعن طريق هذا المعجم المفهرس يمكنك أن تحصل بسرعة على مختلف الكلمات الواردة في كتاب الله تعالى حول هذا الموضوع. ومما يمكنك أيضا من الفهم بسرعة ومن القراءة بسرعة أن يقوم فوق هؤلاء بتبسيط المعارف الإنسانية، تبسيط الكتب القديمة. نحن مثلا هنا عندنا مراجع معروفة، عندنا خليل في المذهب المالكي، وعندنا ألفية بن مالك، وعلى هذين الكتابين كثير من الشراح. فما هي الطريقة التي يمكن لعلمائنا أن يبسطوا بها هذين الكتبين وما يحو نحوهما؟ نحن نحتاج والطالب يحتاج إلى أن يكون لديه مصطلحات من علم الوصول، من علم الحديث، من علم المنطق، غير أن الكتب الطويلة قد تعوق طريقته وأسلوبها قد يعوق طريقة فهمه. فما هي الطريقة التي يمكن لعلمائنا أن يقوموا بها؟ ومن هنا فإنني أصل إلى نصيحة أوجهها إلى العلماء لكي يساعدوا الناشئة والطلاب على المطالعة. العصر الحديث عصر سريع، فكل واحد يشعر بسرعة ولا يعرف لماذا، وكل واحد يشعر بأنه يضايقه هم ولا يعرف ما هو الهم الذي هو، وكل واحد يشعر بالضجر، ومن الصعب على الإنسان أن يقرأ صفحتين ولا ينام أو لا يمل أو يخرج أو يطرح الكتاب. فهناك ملل عمومي وكسل عام على البشرية، وهذا الملل وهذا الكسل يجب أن يدركه علماؤنا، فكيف نربطهم بكتبهم القديمة حتى يطالعوا؟ في الإجابة على هذا السؤال أذكر أنني قد قمت بتجربة على الشكل التالي. أخذت مثلا الشيخ خليل وحاولت أن أقرأه بابا بابا، ثم حاولت على طريقة المعلومات الإنفورماتيك أن أضع مسائله بطريقة مرتبة يمكن أن يدركها الإنسان البسيط من غير أستاذ. وفي نفس الشيء أيضا أسير الآن على نفس الطريقة من أجل تقريب ألفية ابن مالك للطلاب. نفس الشيء أيضا أفكر أن أسير بنفس الطريقة في عرض البيان البلاغة، بل أفكر أكثر في أن أبسط علم البيان عن طريق اختزال تكرار ما يعرف بالنكت. ومن هنا فإنه إذا كان من الواجب على الإنسان الموريتاني أن يطالع الكتاب، فإنه من الواجب أيضا على العالم الموريتاني أن يبسط المعارف الإسلامية للطلاب. ما هي الفائدة التي سنجنيها من وراء هذه العملية؟ أولا، نمكن الذين ليس لديهم الوقت من الحصول على المعارف الضرورية في أسرع وقت ما يمكن، ويمكن بهذه الطريقة أن تتحول إلى أقراص معلوماتية، بحيث يكون المحتاج إلى بعض المعارف لا يتجاوز أن يضغط على زر حتى يجد مسائل الاستخلاف، مسائل السهو، مسائل فرائض الوضوء إلى غير ذلك من المعارف. وقد بدأت هذه التجربة في مختلف أقطار الدنيا في مختلف المجالات، فقد تمت إذاعات معلوماتية للقرآن الكريم وللسنة النبوية والسيرة والفقه وغيرها. ومن هنا فإنه إذا كان الطالب يمل من القراءة أو يجد ضعفا في عينيه أو لا يستطيع أن يتابع الكتاب الأصغر، فإن هناك وسائل متعددة من أجل الاستفادة واستغناء العلوم بطريقة سريعة. وكما قلت فإنني أرجو من علمائنا أن يبادروا في هذه الطريقة حتى يربطوا جيلنا بالكتاب الأصفر، لأنه قد بدأ نوع من الهجران لمطالعة الكتاب الأصفر، فقد بدأت قطيعة بين الشباب وبين الكتاب الأصفر. ولا شك أن أحسن ربط بينهم مع الكتاب الأصفر هو أن يقدم كل كتاب أصفر في موجز من المعلوماتية مبسطا يقدم لهم. كما قلت سلم في المنطق كتبته بطريقة تشجيرية، كما يقولون هي طريقة تشجيرية أي تقسيم الباب إلى عدة مواضيع وبطريقة مبسطة يستطيع أن يفهمها كل واحد. ومن هنا فإن عملية المطالعة لهذا النوع من الكتب المبسط سوف تشد الطالب إلى العلوم، وبالتالي يبحث هو بنفسه عن المراجع الموسعة ويجد نوعا من الذوق يمكنه من فهمها. وأؤكد لكم أن الذين هاجروا هذا العلم وهاجروا هذه العلوم الإسلامية والعربية ما مثلهم إلا مثل من وضع إصبعيه في أذنيه ثم حلف أن لا يسمع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أيضا معرضون للتخلف عن الأمم، لأن ركب المسيرة البشرية اليوم إنما يقوم على طريق العلم، والعلم إنما يقوم عن طريق القراءة والمطالعة. فكم من دواء جديد اكتشفه العلم قد نحتاج إليه لكننا لن نصل ما لم نطالع ونقرأ. ومن هنا يجب دائما أن نكثر من القراءة. أنصح بي أن يكون لكل واحد منا مكتبة خاصة على الأقل تساعده على كبريات المسائل. أنصحه إذا كان غير قارئ أن تكون لديه مكتبة صوتية يسجل فيها مختلف المعارف التي يحتاج إليها، كاسيتات أو فيديوهات تساعده على مراجعة أبواب الفقه، أبواب النحو، أبواب السيرة، أبواب البيان، مسائل الأصول، الحديث، العلوم القرآنية. فقد أصبح كل شيء موجود في الأشرطة الإذاعية والفيديوية إلى غير ذلك. وعن طريق المكتبة الصوتية أو المرئية أو المقروءة يمكن للمثقف كما يمكن للأمي أن يستفيد منها، فهي وسائل يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، كاتب أو غير كاتب، مثل ما جاء في حديث الدجال. وقد كنا نتعجب عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. فها نحن اليوم نقرأ أشياء ونحن لا نقرأ. فقد بدأ نوع من الكتابة الإلكترونية لا يحتاج إلى قارئ، وقد بدأ نوع من الكتابة عن طريق اللمس للعميان إلى غير ذلك من الاكتشافات العلمية في هذا المجال. فيجب أن نستفيد من تطور العلوم عن طريق القراءة وعن طريق تكوين المكتبات وعن طريق الدراسة المستمرة، وأن لا نمل من متابعة التطلع. كذلك فإنه من الضروري أن يكون لكل مجموعة منا وقتا تجتمع فيه لتناقش فيه بعض المسائل الثقافية والعلمية. والغريب أننا كل يوم نهلك وقتا من أوقاتنا إما بلعبة الشطرنج وإما بلعبة كرت وإما بنومة طويلة وإذا نحن فسرنا هذا الوقت فسرناه بأنه وقت ميت لا قيمة له في حياتنا، فقد آن الأوان أن نراجع قيمة الوقت، فالوقت كما يقال سيف إن لم تقطعه قطعك، إن لم تربحه ربحك، إن ضيعته فقد ضيعت جزءا من عمرك. وأغرب شيء نسمعه في لغتنا هو هذه الكلمة إلها نقصر النهار، نقصر النهار تساوي نقصر العمى. الذي يريد أن يقصر النهار معناه يريد أن يقصر الأعمار. هل ترضون أن تقصروا أعماركم؟ لا أظن، لأن أي إنسان رشيد يحب نفسه لا يريد أن يقصر عمره. كما أن هذا الوقت أيضا كما قال بعض العلماء، سئل كيف وصلت إلى العلم؟ قال كان فلان معي وكنت أنا أقرأ كل يوم، أما هو فلم يكن يقرأ، في الأخير أصبحت عالما، وأما هو فقد بقي بغير علم. ما هو الفرق بين العلماء وغيرهم؟ أناس قرأوا فقط، بين الدكاترة أناس قرأوا فقط. هذه الآلات التكنولوجية التي نراها ليست سوى اختراع عقل بشري تطور عن طريق المعرفة والثقافة حتى وصل إلى ما وصل إليه. لكن العلم اليوم أصبح كما قلت فريضة على المسلمين أن يتعلموا. لا يجوز أبدا لأبناء الأمة الإسلامية أن يبقوا في جهلهم متخلفين، لا يجوز أبدا أن يبقوا أميين، لا يجوز أبدا أن يبقوا بغير كتب، لا يجوز أبدا أن يتقاصروا عن معرفة دينهم وعن معرفة دنياهم، لا يجوز أبدا أن يكونوا طلبة يتسكعون على موائد الغرب يسألونه عن العلم. لقد أعطينا الغرب 8 قرون من ثقافتنا الإسلامية، وعلى أنقاض هذه 8 قرون قامت الحضارة الغربية، وقد ظلت مؤلفاتنا نحن الأمة الإسلامية هي المرجع للثقافة الغربية حتى القرن 9، وقد كان كتاب ابن سينا في الطب هو المرجع حتى القرن 9، وقد كان كتاب البروني في الفلك هو المرجع عندهم، وقد كان كتاب ابن رشد أيضا في الفلسفة هو المرجع عندهم، وقد كانت كتبنا هي مرجعهم. وأما اليوم فها هي بضاعتنا ردت إلينا، فليست بضاعتهم، فيجب أن تأخذوا بضاعتكم، ويجب أن تسترجعوا مجدكم، ويجب أن تجلسوا في مصاف الأمم. والأمة الإسلامية في هذا الظرف الخطير مدعوة إلى مواجهة حضارية لن ينقذها منها إلا العلم والتعلم، لن ينقذنا من المواجهة الغربية الحضارية وانجراف العولمة التي لا تعرف الرحمة، والتي تحمل بيدها بندقية وقنبلة لترميها على رؤوسنا كما نرى، لن ننجو إلا بالعلم. الخبراء، المعركة تطورت، بالأمس كانت معركة بالقنبلة، ثم أصبحت معركة بالقلم والكتاب، ثم أصبحت معركة بالخبز والدواء، واليوم وصلت إلى معركة الخبراء والفنيين لزكسبير. إنه يجب أن تصلوا إلى معارف المجال الاقتصادي حتى تفندوا النظريات الاقتصادية الغربية التي يدعون إليها، حتى تفندوا النظريات الباطلة في مجال النظريات السياسية والاجتماعية، حتى تواجهوا الحضارة بحضارة، حتى تغلبوا الفكر بالفكر. إن ذلك لن يكون ما لم تقرأوا وتطالعوا وتأخذوا سلاح العدو من أجل رده عليه، وتنتزعوا منه ما كان أخذ منكم، وتقولوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. 8 قرون من الحضارة الإسلامية ظلت هي التي تغذي هذه الحضارة الغربية، ولو نزعنا هذه القرون 8 من تحت أرجلهم لسقطوا في هوة تأخر تساوي 8 قرون. شارلمان الذي أهدى إليه هارون الرشيد الساعة، عندما قدمت إليه الساعة ظنها سحرا وارتعش وخاف. هدايا الأمة الإسلامية يتخيلها الغرب سحرا في المجال الميكانيكي. إذن نحن أمة مجيدة، لكن ما هو مرضنا؟ مرضنا أننا تخلينا عن ذواتنا، تخلينا عن ثقافتنا، تخلينا عن عزنا، تخلينا عن الأخذ بأسباب الرقي والمعرفة، تخلينا عن المعرفة. بدأنا ننتظر مثل ما ينتظر الداجن، تعرف الداجن الرابي، أن يقدم لنا إما تبن وإما فضلة طعام تافه كان يأكله الغرب وقد نفض يده منه، فلما ننتظر؟ فقد حان الأوان أن هب هبة متعلمين قدماء أعطوا لهذه الأمة مجدها، والشناقطة هم خير من يفهم ذلك. فقد ارتفع هذا الاسم في مشارق الأرض ومغاربها ليضع على رؤوسنا عمائما من المجد. أذكروا أحمد زيدان، أذكروا أولاد ميابة، أذكروا إن شئتم ذلك الرجل الموريتاني العالم الذي مثل الخلافة الإسلامية في البلاد السويدي والتلاميذ. لقد أوفده عبد الحميد الخليفة العثماني، ومعناه أن الخلافة العثمانية للأمة الإسلامية كلها ترتضي عالما موريتانيا ليمثلها في البلاد السويدي الأوروبي المؤتمر الدولي. يجب أن تسترجعوا دوركم، هناك أناس آخرون يريدون انتزاع مكانة الشنقيط. ما هي مكانة الشنقيط؟ إنها ليست رقصة، وليست كرة، وليست لعبا، وليست أكلة شهية، وليست ثوبا جميلا، ولكنها معرفة وثقافة وإيمان بالله تبارك وتعالى يتحدى كل القوى. تلك هي الشنقيط التي صمدت في قلب الصحراء من غير بيوت، والتي انعكست فيها القاعدة. فعندما كان الريف في الأمم الأخرى محل الجهل، فقد كان الريف عندنا هو محل المعرفة والثقافة، التي انحرفت فيها كل المقاييس، حيث انبثقت أمة من قلب الصحراء من بينها علماء. عندما استقل البلد لم يحتاجوا لا إلى قضاة ولا إلى معلمين ولا إلى صحافة. ماذا غزاهم؟ غزتهم المحضرة والمعرفة. فيجب أن نرجع إلى تراثنا، ويجب أن نعيد المكانة للقراءة والمطالعة، ويجب على الشباب، على النساء، على المرأة، على الشيوخ، على كل واحد. ليس هذا العلم وقفا على الزوايا، ليس هذا التعلم وقفا على الرجل، ليس هذا التعلم وقفا على الشباب، ليس هذا التعلم وقفا على الرجل. هذا التعلم فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى التي فرضها على البشرية كافة، وبها ميزهم. وأشكركم وأرجو أن أجد لدائي صدى في أعمالكم المستقبلة، حتى تدرسوا هذا العلم، وحتى تكونوا لأنفسكم مكتبات، وحتى تطالعوا، والذي لا يعرف يعلم من يعرف. وأقدم لكم نماذج من التاريخ رائعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، عندما كان يواجه العدو، وعندما أسر من أسر من أبطال قريش، حول العملية إلى حملة محو أمية، حول عملية بدر إلى حملة محو أمية في تعلم الكتاب والقراءة، حيث كان يفادي الأسير الواحد بأن يصبح حرا مقابل أن يعلم 10 من الصحابة الكتاب والخط. وهكذا نشأت اتفاقية على إثر هذه المعركة بين الأسرى وبين القائد محمد صلى الله عليه وسلم، يتم بموجبها اكتتاب بعثة تربوية ومجموعة من الأساتذة في غبار الميدان العسكري. انظروا إلى هذا النموذج الرائع، قائد يتصالح مع الأسرى ليستفيد منهم المعرفة. مثال آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى جانبه اليهود، وكان يخاف من أن يكيدوا له، لأنهم يكيدون للمسلمين دائما. فأمر بعض أصحابه وهو زيد بأن يتعلم اللغة العبرية، فتعلم اللغة العبرية حتى يكشف أسرار العدو، وحتى يفهم هذه اللغة بعض أصحابه، وحتى يطلع على ما يحيط به. ومن هنا فإن تعلم الكتابات كلها، فرنسية، إنجليزية، عربية، إسبانولية، فاضل. فهذه اللغات، وكما يقال كل من أتقن لغة فقد أضاف إلى نفسه إنسان جديد. فالذي يتكلم 3 لغات يساوي 3 رجال، والذي يتكلم لغتين يساوي رجلين، والذي لا يتكلم لغة يساوي 0 رجل. فلنتعلم قيمة ترفع من مستوانا في الرجولة، في الأنوثة، في النسوية، في الإنسان. فالإنسان هو ما يعرف، قيمة الإنسان ما يعرف. وكذلك فإنه من اللازم أن نفهم أن التعلم لهذه اللغات كما نص على ذلك علماؤنا أفضل من العبادة، وقد نظم ذلك العلامة محمد فالو المتالي حيث قال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الجلي، يخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء ألزم التعلم. ما هو وجه الاستدلال؟ العلامة محمد فالو المتالي يقول: إن تعلم اللغة أفضل من العبادة. فما هو الدليل على ذلك؟ يقول: إن آدم عندما أمر بأن يعلم الملائكة أسماءهم، مع أن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، توقفوا لتعلم أسمائهم، فكانت هناك عطلة بسيطة زمنية، ريكرياسيون صغيرة، من أجل تعلم أسماء الملائكة، قدموها على التسبيح والذكر. واستدل بذلك هو على تفضيل تعلم اللغة على الذكر، فقال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة الجليل. والخلاصة التي أصل إليها هي أن الإنسان علمه الله البيان عن طريق اللغة وعن طريق الكتابة، وبهذه الطرق يكتنز مختلف المعارف الإنسانية التي وصلت إليها البشرية، ويمكنه أن يطالعها بدقة. وقد تطور ذلك في زمننا من الحرف الأبجدي إلى الحرف الإلكتروني إلى غير ذلك من الوسائل التكنولوجية التي تمكن كل مؤمن قارئ وغير قارئ من المطالعة. فالذي لا يقرأ يجب أن يتعلم القراءة، وفي انتظار أن يتعلمها يكون لنفسه مكتبة من الكاستات ومن الفيديو والأفلام الإسلامية والعربية والصحية والتوجيهية وفي مختلف المجالات. فقد أصبحت المكتبات الصوتية والمرئية والحمد لله التي تحمل نفس العلوم المكتوبة موجودة. فحاولوا أن تمحوا أميتكم الأبجدية والحضارية، وكونوا لأنفسكم مكتبات مقروءة صوتية مرئية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزا الله عنا فضيلة الأستاذ الجليل حمدا ولله على نصحه وعلى إرشاداته التي ما فتى يقدمها للجميع. والآن أفسح المجال أمام ما سمح به الوقت من الأسئلة، وأشير إلى أن فضيلة الأستاذ المرابط محمد الأمين مدير التوجيه الإسلامي قد حضر الآن، وكذلك حضر الكثير من الجمع المصلي والصائم، فأرجو أن تعم الفائدة إن شاء الله. والسؤال الأول في هذه من هذه الأسئلة:
ما وصل إليه الأنبياء عن طريق الوحي، أما الباقون فإنهم تلامذة التجارب الإنسانية.
الشيخ وللوالد فضيلة المحاضر: ما هو الحكم الشرعي في مطالعة الفلسفة التي تارة يخرج صاحبها عن الإيمان أعوذ بالله؟
الواقع أننا في عصر لا يمكن أن نضع أنفسنا في حالة النعامة. حالة النعامة مع الصياد هي أنها إذا رأت الصياد تضع رأسها منقارها تحت جناحها ثم تقول الصياد لا يراني. نحن في عصر مكشوف، في زجاجة، في ثقافة مشتركة، في بث إعلامي دولي مشترك، في كتب منتشرة، في أفلام منتشرة، والشيء الوحيد الذي يمكننا من النجاة والوصول إلى النجاة هو أن نحاول أولا أن نعرف الخير من أهله، وأن نعرف ما لا يتقى من الشر من أهل الخير. فالفلسفة كلمة فضفاضة واسعة، فيها بعض مقبول، فيها بعض غير مقبول، فيجب أن نرجع في ذلك إلى العلماء العارفين بها. وكما أقول دائما، فإن الرد على الفلسفة لا يمكن أن يكون إلا من الفلسفة، لأن المفكر لا يقتنع إلا بمادته، فلنرد عليه بمادته، ولن يكون ذلك إلا بمعرفة مادة الفلسفة. ومن هنا فإنه لا بد أن يكون بيننا علماء يعرفونها، مثل ما قام به الغزالي في تهافت، وحيث رد على الفلاسفة بآراء الفلاسفة. فالرد على الخصم بسلاح الخصم. نحن اليوم وأمريكا وبريطانيا تضرب، لا يمكن أن نضربهم بدبوس، لا يستجيبون، تسقط العصا ويموت الضارب وتفشل العملية. فلنتعرف على سلاح العصر ولنضرب سلاح العصر بسلاح العصر.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل، هو محمد خون أو محمد السارك، يسأل ما هو أنجع طريق للتقدم والرقي في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن؟
هو العلم، هو العلم والتعلم. لأن من تعلم إما أن يكون غنيا أو فقيرا، فإن كان غنيا أصبح غنيا عالما، وإن كان فقيرا أصبح عالما غنيا أيضا. فالمعادلة النهائية تساوي عالم غني. أما الجاهل فإنه وكما أقول دائما، هل ذبح أحدكم شاة؟ هل سلقتم شاة؟ هل قطعتم المرارة عن الكبد؟ ما فيكم حد يعرف قطيع المرارة عن الكبدة؟ الجاهل ما مثله إلا من يقطع المرة عن الكبد، إما أن يترك الكثير من الكبد للمرة، وإما أن يشق المرارة على الكبد فتفسد الكبد. أما العالم فإنه يقطع المرة بقدرها وتبقى الكبد بقدرها. فالجهلاء يفقدون الكثير من المباحات ظنا منهم أنها محرمة، ويفقدون الكثير من الحلول الإسلامية التي تمكنهم من أغراضهم ظنا منهم أنها محرمة. يقعون في كثير من الخسارات التجارية ظنا منهم أنه محرم، يقعون في كثير من الحرام ظنا منهم أنه مباح.
محمد والدحدح، كيف نستفيد من تاريخنا نحن الموريتانيين المملوء بأنواع المعرفة، رغم أن معظمنا يتوجه إلى دراسات أخرى؟
الواقع أن تاريخنا جزء من تاريخ البشرية، فيجب أن ندرس تاريخنا وتاريخ أمجادنا وعلمائنا وأبطالنا وأدبائنا، وندرس أيضا في نفس الوقت التاريخ العام والثقافة العامة. والكل عبارة عن مدرسة مفتوحة هي التجربة الإنسانية، فمن درس ثقافة قوم تعلمهم وأصبح قادرا على خطابهم. الواحد اليوم ينزل في باريس، خذوا معكم عالم بدوي ما يعرف باريس، وخذوا معكم واحد مثلا مثقف ثقافة إسلامية وسبق أن درس اللغة الفرنسية وله معرفة بالتقاليد الفرنسية، كيف يستطيع أن يواجه ما يتحداه من مشاكل في المدينة، في الطعام، في الشراب، في الملبس، في اللغة، إلى غير ذلك. لا بد أن نعرف الأرضية التي نحن عليها.
السائل المؤمن والدريميز، ما هو تفسير قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟
الواقع أن علم الله تبارك وتعالى الذي سبق في علمه سجل فيه مختلف الكائنات، ومن هذه الكائنات تصنيف الأمم. وتصنيف الأمم هو ما أشارت إليه الآية،
ما فرطنا في الكتاب
فما من شيء إلا وهو مسجل في كتاب الله.
السائل أحمد والمحمد بكاء، ما هو تفسير قوله تعالى ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وما المراد بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟
أولا، الشرعة والمنهاج هذه الرسالات السماوية التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى رسله، جمعتها أمور وفرقتها أمور. جمعت الأمور الكبرى التي جمعت المسائل العقدية الكبرى، رب واحد، عبد سيموت يحاسب غدا بين يدي الله، يبعث إلى الجنة أو النار، يجازى بعمله، عوالم مختلفة، ملائكة، جن، بشر، آخرة، برزخ، تصورات شمولية، عدل، إحسان. هذه الأمور المشتركة اشترك الأنبياء وكلهم فيها، غير أن كل نبي من الأنبياء عالج مشكلا حادا عانت منه مجموعته، كما أبين دائما شعيب عالج مشكلة الكيل والميزان، عيسى تحدى العلم فأحيى الميت، موسى تحدى الخرافة والسحر والدجل فتلقفت عصاه ما يافكون. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ملخصا لكل هذه المفاهيم ولكل هذه القيم. أما اقرأ باسم ربك فقد تضمنت هذه الآية غاية ما يمكن أن يتضمنه ما كنا نشير إليه في المحاضرة، وهو أولا الأمر بالقراءة. ومن الغريب أن أول كلمة من الوحي لامست الأرض هي كلمة اقرأ. أول كلمة لامست الأرض من الوحي هي كلمة اقرأ، ثم انتقلت هذه الآيات إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو التركيز على آلات التعلم، علم بالقلم. اثنين، التركيز على البنية الطبيعية التركيبية للإنسان. الذي خلق الإنسان من علق، وقد توصل الباحثون المعاصرون المفسرون إلى أن كلمة علق هي أدق تعبير للحيوان المني، لأنه معلق في السائل وليس مفسرا عنه.
السائل أحمد الشريف، أود أن أسأل عن كيف نقارن بين الدراسة والمطالعة قديما وفي زمننا هذا، وأي طريقة تنصحون باتباعها؟
الواقع أن المعارف الإنسانية في انفجار مستمر، المعارف الإنسانية والثقافة في انفجار مستمر. في الوقت الذي نتحدث فيه هنا تصدر مجموعات كبيرة جدا من الكتب والمعارف والنظريات في مختلف المعارف والمجالات، ومن هنا فإن تتبع هذا الانفجار هو ما يعرف بالمعرفة والثقافة، فيجب أن نرافق ما يستجد وندرس ما يستجد، غير أن المسلم يأخذ هذه المعارف بحذر، يأخذ منها ما يوافق الإسلام مقبول، أما ما يخالف الإسلام فيأخذه، لكن يأخذه كعدو ليرد عليه أو ليبين وجه بطلانه أو ليحذر منه. وقد كان العلماء يتعلمون الشر من أجل اتقائه والتحذير منه، على قاعدة حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث.
السائل سيد المصطفى الطالب محمد، هل اللغات المختلفة التي تتحدث بها البشرية تعتبر متفرعة عن الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام، أم أن هذه اللغات ناتجة عن تطور الحضارات البشرية وذلك بتطوير هذه اللغات؟
اختلف علماء الأصول في أصل اللغة، ووصلت آراءهم إلى الآراء التالية. أولا، الرأي الأول أن اللغة وحي من الله تبارك وتعالى لقوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. اثنين، رأي طبيعي
وهو أن هذا التعليم وقع لكنه عن طريق إيحاء الطبيعي وليس الإيحاء بمعنى الوحي، مثل الوحي إلى النحل في صناعتها لهندستها، وليس الوحي النبوي أي علمه عن طريق الملكة هذه اللغات. القول الثالث أن جذور الكلمات وصولها وحي، وأما مشتقاتها فإنها اصطلاحية، اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، الآلة، المحل، اشتقاقي، لكن مادة العصرية الجذر ضرب وحي، أما ضارب، مضروب، مضرب إلى غير ذلك فإنها اشتقاقية.
نتوقف أيها الأخوة قليلا ليرفع الأذان من المسجد، وبعد الأذان نعود إلى بقية الأسئلة. حلق الإمامة، وهل حالق اللحية يمكن أن يكون إماما مرتبا؟
شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرفه، القدرة الجسمية على الأركان، القدرة العلمية على الأركان، معرفة المسائل الأساسية للصلاة، لا أقول المسائل الدقيقة مثل مسائل السهو، هذا لا يلزم. أما سلوكه فإنه يجب أن لا يكون فاسقا فيما يتعلق بالصلاة، أما الفسق الخارج عن الصلاة فمشهور مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة، فقول الشيخ خليل فاسقا بجارحة عاطفا على المبطلات قصره السراح وبينوا أنه هو المشهور، أن الفاسق في غير فسق يتعلق بالصلاة تصح الصلاة به، وفي ذلك تفسير والحمد لله للذين يصلون. أما حلق اللحية فقد اختلف فيه علماؤنا، فالمشهور أنه ممنوع، ومنهم من قال بالكراهة، غير أن الذي به الفتوى هو المنع، وعليه فإن رفع درجته إلى الفسق سابق لأوانه وليس من الأدب الفقهي، وقد كان من قبلنا يقولون لا يعجبني، لا نعرفه، لم يكن من الأمر المعروف عندنا، فليتق الله عباد الله في التسارع إلى كلمة حلال وحرام، لأنها كلمات كبيرة وصعبة وتحتاج إلى أدلة واضحة وقوية.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز تخزين القرآن الكريم في جهاز الكمبيوتر ليتعلمه الأطفال؟
سبحان الله، عندما قام المسلمون في الصدر الأول أيام الخلافة الأولى أبي بكر وعمر وأصحابه من أجل كتابة المصحف ووضع المصحف، طرح نفس السؤال، هل يجوز أن نجمع المصحف وأن نجعله مصحفا مكتوب؟ ثم ما هو إلا أن شرح الله صدر أولئك القوم فشكلوا لجنة من كبراء القراء، ثم كتبوا المصحف ولم يكن معروفا بشكله الحالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصحف بكتابته إنما وضع بعد ذلك. وها نحن اليوم نعيد نفس السؤال، عندما تطورت التكنولوجيا هل نكتب بالطريقة الإلكترونية والكهربائية؟ نعم نعم، يجب أن نكتب القرآن بكل وسيلة توصل إليها العقل الإنساني حتى ينشر هذا الدين، لأن هذا الدين عالمي يمتد مع العالمية حتى يبين للناس كافة.
محمد الكوري والعبد اللطيف، ما هو موقف الشرع من المكتبات الأجنبية التي تعرض كتبا تحمل حضارة وأشرطة لا تتماشى مع الدين الحنيف؟
الواقع كما بينت أننا في عصر لا يمكن فيه وضع الأروقة والاحتجاب عن الآخرين، لكن الواجب على المسلمين هو التحصين من الداخل. ما معنى التحصين من الداخل؟ هو أن نبين أن الكتاب كذا فيه انحراف، الشريط كذا فيه انحراف، ومن هنا فإنه على مثقفين الإسلاميين الذين يطالعون المكتبات أن يتعرفوا على ما استجد في الساحة من كتب خطيرة حتى يحذروا الناشئة والشباب منهم ويبينوا وجه البطلان الذي تعرض له، فيجب أن يكون هناك ضمير يقظ يرافق تطور المكتبات ويراقب المستجدات. وأظن أن بعض الهيئات الموجودة رسميا تقوم ببعض هذه الأعمال، فلها إن شاء الله نرجو أن تنشط أكثر وأن تتابع ما يستجد على الساحة.
سيد أحمد المحمد يسلم، هل تجوز دراسة الفلسفة في المسجد؟
الواقع أن هذا النوع من العلوم ليس على درجة واحدة كما قلت، فمنه حق ومنه باطل. أما ما هو حق منهم فلا مانع من دراسته، لأنه علم حق مثل علم المنطق. وأما النظريات الفاسدة فلا تجوز لا في المسجد ولا خارج المسجد، لكن يجب أن يتعلمها العلماء الكبار حتى يتمكنوا من الرد عليها ويشرحوا حقيقتها للآخرين. وقد كنت اقترحت أكثر من مرة أن تكون في كل ثانوية وفي كل كلية جلسة شهرية تتم فيها مقابلة بين بعض المفكرين الإسلاميين في هذا البلد وبين الطلاب وبين الأساتذة أصحاب المواد المتخصصة العلوم الفلسفة التاريخ الجغرافية. وليست الفلسفة وحدها هي الفاسدة، بل إن كل المناهج اليوم عند البشرية علمانية. وأعطيكم مثال، تاريخ كتب التاريخ، تاريخ المصري، هل سجل عن موسى شيء؟ تنكر له تماما، لكنه ضخم فرعون. التاريخ عن الكنعانيين، هل ذكر شيء عن إبراهيم؟ تنكر له، لكنه ضخم الوثنية الكنعانية. ومن هنا تلاحظون أن الغرب بعث عن طريق الأسماء والرموز الوثنيات القديمة. نحن نعطي مثال موريتاني، نبدأ بنفسنا، ما سمانا شنقيط، ولا سمانا بلاد الملثمين، ولا سمانا صحراء، إنما سمانا موريتاني ليعيد إلى الذاكرة ذلك الارتباط مع العهد الروماني القديم. وأرجو إن شاء الله أنه في وقت لاحق وفي مناسبة تتم مراجعة الأسماء كما أقول دائما وتصحها، ونستعيد شنقيطة أو كلمة ترتبط بتاريخنا المجيد وتنفض يدها من غبار الماضي الروماني. أعطي مثال سوريا، وليس القضية قضية سياسية. ما معنى سوريا؟ بمعنى آشور، الارتباط بالعهد الآشوري. لإيجيبت، ما معنى إيجيبت؟ بدل أن يقولوا مصر، معناها القبط، حضارة القبطية، ارتباط بالحضارة القبطية. وهكذا تلاحظون أنهم في كل نقطة من التاريخ يشوهون المعالم الإسلامية ويبعدونها. لماذا ينكر إبراهيم وموسى؟ أليس جزءا من التاريخ؟ دعوا النبوة والرسالة جانبا، لكنهما ظاهرة من التاريخ، فلماذا تسجل هذه الظاهرة؟ لكن المناهج في نفسها تحمل العلمانية، وقد وفدت إلينا كذلك وأخذناها معلبة، ونرجو إن شاء الله أن تتابع وتصحح. وأقترح كما قلت جلسة، وليست الفلسفة وحدها بل التاريخ الطبيعي، سيانس ناتيرال، التاريخ الطبيعي يحمل نفس الفكرة، من هو الإنسان ومن أين جاء، وفكر داروين والنظريات وإلى آخره والتطور. هذا نوع من الفساد منتشر في مختلف المجالات التربوية، لأن مراكب الماسونية العالمية التي هي الشر المستطير المستتر هو التعليم والإعلام، وعن طريقهما يصلون إلى العقول العربية والإسلامية، يبعثون الوثنيات القديمة ويقتلون الرموز الإسلامية القديمة.
السائل محمد الجيلاني، أستاذنا الجليل أطال الله عمركم وأبقاكم، هل يمكن لأحدنا أن يقرأ القرآن بغير تجويد علما بأنه يعرف التجويد، وهل يعتبر مخالفا للشريعة إذا ما قرأ؟
كلمة التجويد كلمة مطاطة، لها مدلول بسيط، هو أن تعرف
النطق بالحروف العربية وبالكلمات العربية القرآنية كما هي، إما من سماعك لبعضه عند بعض القراء أو لسماعك له من الأشرطة القرآنية، وبذلك تأخذ شيخا بطريقة غير مباشرة. وكما يقولون فما من إنسان مسلم إلا وله شيخ قد يعرفه وقد لا يعرفه، فكلنا أخذ عن شيخ بطريقة عفوية قد لا يعرفها. أما الواحد الذي إذا وصل إلى كهف صاد قال كهع، أو وصل إلى حمع السنقاف قال حمسنقاف، هذا هو المحذر منه. ومن هنا فإن التجويد أي أخذ القرآن بكلماته كما هي لازم. أما ما ينشأ من المجاورات الحرفية والذي سماه الفقهاء اللحن الخفية فإنه لا يبطل الصلاة ولا يخرج القرآن عن قرآنيته. ولا شك أن التوقف اليوم على الخبيرين في القرآن من أجل التعليم سوف يعطل الكثير من دراسة القرآن في بلاد الإسلام، لأن أكثر ما نشاهد أن امرأة تكون في حي ولم تأخذ عن شيخ وتنتصب للأطفال ذلك الحي تعلمهم الآيات والسور التي يحتاجون إليها. فلو قطعنا الطريق أمام هذا النوع لتوقف. وكما يقول الوصوليون إن الشرط إذا أدى إلى سقوط المشروط سقط. ومن هنا فإن الجهاد ولو مع والي زائر يجب حتى لا ينقطع الجهاد. وتعلم كتاب الله تبارك وتعالى من الأحسن أن يكون عن طريق الشيوخ، لكنه لا يجوز أن يتوقف. وأنصح الذين لديهم حظ من القرآن بالرجوع إلى بعض المشايخ حتى يحققوا عليهم ولو بقراءة ثمن أو ثمنين أو سورة أو سورتين، حتى يكون لهم نوع من التجويد ونوع من الأخذ عن طريق القراء.
سيد أحمد المجيه، فضيلة الأستاذ، أريد توضيحا لما يعرف بالاستنساخ الجنسي وما هو موقف الشرع الإسلامي منه.
الاستنساخ هو عبارة عن جزيء من الكائن الحي مثل نعجة أو بقرة أو إنسان، يؤخذ هذا الجزيء مما يوضع في مخبر حتى ينشأ منه مثل ذلك الكائن الحي، وهو من أسرار قدرة الله تبارك وتعالى. ويبين أن الكائن الحي يحمل جزيئات كلها تشبهه، فما هو المصنع الذي يمكن أن يصنع هذه الصنعة؟ يصنع كائنا كل جزء منه خاتم عليه يحمل صورة منه مصغرة، فهو مما كشف العلم ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى حق وأن الإيمان بالغيب واجب. وهو من مصداق قوله جل من قائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. ثم إنه لا يقال ما هو حكمه، فالواقع ليس له حكم، إنما يسأل هل هو حق وليس كذب وواقع، هل هو مخالف للدين الدين الحقيقي لا يخالف العلم الحقيقي. لكن الصعوبة في النصوص الدينية الحقيقية والعلم الحقيقي، فالحق واحد يساوي الحق، لا يمكن أن يكون الحق مساوي مخالف الحق.
وردت علينا اليوم قطعة شعرية، يقول الشاعر ميه ولده: أيقظ جفونك أتى رمضان، أيقظ جفونك إذا أتى رمضان، وانهض فحقك غبطة وأمان، وانظر على كل المسامع مرحبا، وانعم فشهرك رحمة وحنان، شهر سما نجم السماء ثناؤه، شهر به قد صفد الشيطان، شهر به أكرم به فتح الجنان وأغلقت أبوابها النيران، شهر به أكرم به فتح الجنان وأغلقت أبوابها النيران، شهر به رفع الشعار مرفرفا للدين فازدانت به الأزمان، شهر به نزل الكتاب مبينا فتسابقت لعناقه الفتيان، وبه التعلم ها هنا راياته مرفوعة ليست بها أدران، كم من دروس في المجالس ألقيت منها استفاد الشيب والشبان، وتكررت وفق الزمان وأهله حتى اهتدت من ضوئها العميان. ثم الصلاة على النبي محمد من بالشفاعة خصه الرحمن، والآل والأصحاب ما دام الحجى تنتابه الأشجان والأحزان. نشكر هذا الشاعر، وأوشكت هذه المحاضرة على نهايتها لأن الوقت بدأ يقترب. أذكر فقط بأنه غدا سنلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى من الجامع الكبير يلقيها فضيلة الأستاذ الفقيه اليدالي الحاج أحمد تحت عنوان الأمانة، انطلاقا من قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له.